حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك. نأخذ 5 دقائق كده. هو تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، وقرأته من تفسير سورة مريم. أيوة رمضان. أنه إيه؟ آه صحيح. هل الذنب؟ لا لا، لم يثبت الأثر هذا، وعلى ثبوته فإن هذا حمله المحبة، وليس معناه أن يعني محبة حملته، لو صح الأثر محبة حملته على ذلك، ولكن ليس يدل على طهارة. لما شرب هذا اجتهاد، مثل ما ورد يعني إن صح أيضا أن أم أيمن شربت من بوله، فهذه اجتهادات خاصة بالصحابة، هذه اجتهادات خاصة بالصحابة. هتقول لك النبي ما أنكر، النبي بين نجاسة الدم، النبي بين نجاسة الدم. نعم، فدي مواقف يدفع إليها محبة، يدفع إليها يعني شدة محبة وكذا، فاجتهد في هذا. لكن لا فرق، ليس من خصوصية النبي أن دمه طاهر، دم النبي صلى الله عليه وسلم كغيره ولهذا كان يغسل الدم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على هذه الخصوصية. نعم.
قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
أو يكون هذا الشيء اليسير، وإذا كان لا يجوز شرب اليسير ولا الكثير، لكن يسير إذا كان هذا ليس بنجس. اليسير ليس بنجس، الشيء اليسير بخلاف المسفوح، مسفوح من الدم هو النجس، أما الشيء اليسير الذي يخرج نتيجة يعني خموش قليلة أو غير ذلك، هذه ليست بنجسة، هذه ليست بنجسة. نعم.
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد.
يعني استهزئ، يعني يقول: لا أكفر محمد حتى تموت ثم إيه؟ ثم تبعث. هذا قول خباب بن أرت، ولهذا كان صراع بين الصحابة وبين هؤلاء المشركين، وصار ضد المشركين. العاصي ابن وائل، وهذا والد عمرو ابن العاصي، هذا والد عمرو رضي الله عن عمرو وعن ولده عبد الله، فكان يوجهون هؤلاء ويدعونهم إلى التوحيد، ولهذا كان خباب يؤذونه إذاء شديدا، ومن ذلك أنهم كانوا يعرون من ثيابه ويوقدون النيران ويضعونه عليه، فلا يطفئ النار إلا ما ينزل من ظهره من هذه الأمور. نعم. فقال: لا والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبع. قال: طيب، فإني إذا ميت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال ولده، فأعطيته. خلاص، أعطيك يوم القيامة بقى، طالما أنت تؤمن في بعث. طبعا المشركون لا يؤمنون بالبعث، فيقول على وجه السهزاء والسخرية والاستبعاد: خلاص تعالى يوم القيامة يكون لي مال ولد، أعطيك إيه؟ أوفيك الدين. نعم.
فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا.
كما يخبرني البعض، جاء بعض الناس لما مات أبو بعض الأبناء وكان له دين على هذا الرجل قبل أن يموت، فلما جاء إلى أولاده بعد موته قالوا: اذهب إلى التربة واطلب منه مالك، روح هناك خذ حق منه. فهذا استبعاد، يعني هذا إنكار وجحود واستبعاد. نعم.
أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به، وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه، فذكر الحديث وقال: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: موثقا. وقال
يعني
عبد الرزاق:
اتخذ عند الله عهدا أن يكون له مال ولد يوم القيامة. فرأيت هذه كفرتين وقالت إن مال ولد، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يا إما مطلع الغيب أو اتخذ عند الرحمن عهدا أن يكون له ذلك. كلا سنكتب ما يقول، تهديد، ويأتينا فرضا، لا مال ولا ولد. نعم.
وقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. وقال عبد الرزاق وراء بإسناد عن مسروق قال قال خباب بن أرق
قال اليهود هنبقى في أيام وكذا ثم نخرج وكذا. طب اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولهذا هذه الأمة المباركة تميزت عن سائر الأمم بإيه يا إخواني؟ بناء أمة الإسناد. شوف إحنا يا إخواني الدرس كله إيه؟ ثبت ولا ما ثبت؟ جاء ولا ما جاء؟ شوف هذه قصة أظن ملك بن سنان أو شيء لما شرب لما مص دم النبي الذي أعرفه أنها ضعيفة. ها؟ ابن؟ ها؟ قال عندك شوف فأمة إسناد كل شيء كل حرف الأول نطلب إسناده. طب والثاني نطلب معناه. طيب من الذي يثقون من الإسناد؟ أهل الإسناد. ومن الذي يثقون بالمعنى؟ أهل المعاني. وأنتم مالكوش حاجة خالص. إحنا لنا أن نبلغ بس لنا أن نبلغ. يبقى الإسناد أنا أرجع فيه لأهلي الإسناد والمعاني أنا أرجع فيه لأهلي المعاني. فهم السلف هذا دين. دين الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه ميزة هذه الأمة الميزة الكبرى. ومن هنا أنت كأنما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. لا فرق عندنا بين أن يقول البخاري حدثنا كذا كذا أن النبي قال وبين أن تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه. يقيننا قائم. يقين قائم. قال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يطلب الإسناد. وليس طلب الإسناد وتحقيقه خاصا بالمرفوع بل بالموقوف على الصحابة بل والمقطوع في سائر الأمة. قال ابن باز هات قول ابن باز. قال الألباني هات قول الألباني. الإسناد إلى الألباني. الإسناد إلى ابن باز. الإسناد إلى ابن عثيمين. الإسناد إلى 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 هات هات الإسناد. نحن أمة الإسناد. يعني كل قول لابد أن يسند. كان قول الرسول هو المرفوع أو الصحابي والموقوف أو غير الصحابي ومن بعده هذا هو المقطوع. يبقى أمة الإسناد هذا رقم واحد. طب اثنان أمة الفهم لهذا المسند والأثر وهذا المعقول عن السلف. شوف احنا شوف يا اخواني سبحان الله سبحان الله معقول انتم يا اخواني دون مشايخ مصر يا اخواني اللي بتقولون لا خروج ولا عزل للإمام الجائر؟ معقول معقول شيخ محمد طه أو عباس المباشرة اتحداكم وعرفتم شيخ محمد طه اتحداكم وعرفتم شيخ محمد طه ولا الشيخ عبد العزيز علي مشايخ دول عرفوا انه ما يجوز الخروج والعزل. انما الشيخ سعيد رستان ما عرف ولا الشيخ محمد حسن عرف. يا شيخ دول يعني عندكم الشيخ عبد العزيز ابن علي اعلم واحسن اعلم واحسن منه اعلم من هؤلاء كل هؤلاء هو اعلم منهم. الشيخ عبد العزيز الشيخ احمد الشرقاوي والشيخ هان والشيخ اسامه العماوي الشيخ اسامه كلهم مشايخهم ما شاء الله تبارك الله. عندنا مشايخ الدنيا دلوقتي هو ما عادش شيخ الا شيخكم ابدا ده الدنيا كلها مشايخ. بس احنا ما علينا الا تعرف عندنا الشيخ سلمان في النوبه وعندنا الشيخ هشام في اسوان وعندنا في كل مكان عندنا مشايخ في اسكندرية برضو وعندنا كل حاجة في كل مكان عندنا مشايخ بس غير مشهورين لكن موجودون الحمد لله مقاوة الناس على السنة بفضل الله. لكن شوف وضوح هذه المسائل في كتب السلف ما في خروج ما في عزل. يعني هذه نعلمها الصغار يا اخوانا اول ما ينطق بنعلمه اياه وما حدك ما يعلمونه. إقامة الحزبية شوف حزب الزور الآن يدافع عن مسألة الحزبية دفاعا مستميتا وبدأ يبرر الحزبية ومش كل حزبية وحزبية إيه الإشكالية في أن يكون حزب ولكن حزب ضوابطه ما أدري إيه وغير ذلك. وبينفي ياسر البرهامي عبارة أحمد السجاعي لا حزبية تابع الإسلام بينفيها جاهل اللي يقول لا حزبية
عبارة السنة
لأنه إيه لأن هذه حزبية لأن عباد الله وأهل السنة حزب يبقى كيف لا حزبية؟ طيب وكأننا نقول ما في حزب الله يا ياسر رامي لا حزبية مش لا حزب لا حزب الله لا لا جماعة أهل السنة، لا، فرق بين جماعة وجماعات، فرق بين حزب وأحزاب. أنت حزب من أحزاب، أنت حزب من الأمة، لكن الذي نحن ننتمي إليه أقول لك أنا بقى حزب الأمة السلفية، صحيح محمد؟ نحن ننفي الجماعات، لكن الذي ننتمي إليه جماعة المسلمين، لكن ننفي جماعات في المسلمين، ننفي طوائف في المسلمين، لكننا طائفة. المنصور فرقة نجية. فحينما تكون أنت مع حزب الأمة مع حزب السلف خلاص ما في مشكلة، الله هنقول فعلا أنت جزاك الله خير. لكن أنت الحزب البرهامي، أنت الحزب البرهامي، أنت الحزب السكندري، لست بحزب الأمة، والحزب الأمة يكفر حاكما بغير مكفر بما يخالف إجماع المسلمين في حكم غير منزلة، والحزب الأمة خش على السلاطين، والحزب الأمة ينزل إلى الميادين، والحزب الأمة يجعل الديمقراطية لحية ونقابا. ده أنا بشوف مقطع ماشيين في شوارع اسكندرية وضرب البتاع ده اللي بيعملوه بتاع الأفراح ده حاجة كبير جدا. الله يا جماعة، القول السديد فين راح يا جماعة؟ برهاني روح خلاص، كان ده فترة من الفترات، لكن الآن لا، فرحانين جدا وجالسين أمام اللجان ويجيبوا مش عارف إيه ويعملوا ويسووا جهاد في سبيل الله، الله أكبر، والرجال والنساء بتصوروا، إيه ده؟ إيه ده؟ أرادوا أن يحيي مكن علي البنا، يعني بدأوا من حيث إيه؟ انتهى الإخوة. أمر عجيب يعني، يعني أمر مفضوح، يعني حتى يعني كل أمتي إلا المجاهرين. أنت بتجاهر، نسي أصلا ماضيه، نسي، مخذول مخذول مخذول، والمخذول مستدرج، والمستدرج فقد الإحساس لكثرة الإمساس. نعم، يبقى دي جماعة برهامي، الحزب برهامي، يبقى لا حزبية المراد به، مش لا حزب، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. نعم.
شيخ ابن باز في قصة ابن الزبير وأم أيمن،
وهو
شرب الدم والبول.
نعم.
في فتاوى نور عن الضرب قال العلامة ابن باز: أما شرب ابن الزبير دمه وأم أيمن بوله فهذا محل نظر، قد ورد هذا ولكن في صحته نظر، فهو يحتاج إلى تمحيص ونظر، والنظر في أسانيد القصة، والأصل تحريم الدم وتحريم البول، هذا هو الأصل، أن الله حرم علينا البول لأنه نجس، وحرم الدم لأنه من الخبائث وهو نجس، فإن صح هذا يستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص، فإذا صح فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة العرق.
شوف يا أخواني، إذا صح فالعقل يحل ذلك، كما أن العقل ما حال أن نتبرك ببوله بعرقه بريقه، ولما جاءت النخامة قلنا آمنا وعللنا، لو جاء النص بأن بول طاهر على العين وعلى الخصوصيات، النبي له خصوصيات، في خصائص النبوة، والعلماء صنفوا فيه خصائص النبوة كما صنفوا فيه دلائل النبوة كما صنفوا فيه أخلاق النبوة، فما في مشكلة، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل صحيح ثابت.
تتمة قال: كما قلنا في مسألة العرق ومسألة الشعر ومسألة البصاق هذا خاص به، فهكذا إذا صح حديث أم أيمن وصح حديث ابن الزبير صار من الخصائص، وسوف نبحثه إن شاء الله ونعتني به، ويكون في حلقة أخرى إن شاء الله. ابن حجر في المطالب العالية قال: باب طهارة دمه وبوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو يعلى وروى بإسناد عن هنيد بن القاسم قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث أن أباه رضي الله عنه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فادفنه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشرب، فلما رجع قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ما صنعت؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك شربت؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم:
يعني بيوري جعلته في أخفى إيه؟ مكان. طبعا أخفى مكان من اللي هيشوفه، هو نفسه ما يراه، صاحبه ما يراه، كيف بغيره؟ هذه مثال ما قالت أم سليم، هو أزكى ما يكون، بلاغة، فصاحة، صدق، نصح، إيمان، مشرف، خير، حق أبلج، تشريح لمخططات الله. هذا هو دور الصحابة اللي عاداهم سيد قطب، اللي عاداهم سيد قطب. بنو أمية كلهم كده، كل بنو أمية سبحان الله. فده الإيمان، ولهذا تجد الفصاحة تقفز مباشرة. الصحابة يا أخواني سبحان الله لا كانوا يستدعون إيمانيات ولا يستدعون فصاحات. الفصاحة والإيمان يقفز هذا مباشرة. نعم رضي الله عن صاحب.
لعلك شربت؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولما شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس. قال أبو سلمة: فحدثت به أبا عاصم فقال: كانوا يرون أن القوة التي به رضي الله عنه من ذلك الدم.
فبس
هذا
لكن ما ذكر فين الأسانيد حكمه.
وقال البزار: حدثنا محمد إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل به، يعني ذكره بسندي فقط ابن حجر.
احتاجه في الفتح ممكن يجيب التلخيص. طيب قال ايه؟
قال ابن حجر في التلخيص الحبير: باب بيان في باب بيان النجاسات والماء النجس. قال: حديث ان ابا طيبه الحجام شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وفي روايه انه قال له بعدما شرب الدم: لا تعد الدم حرام كله. اما الروايه الاولى فلم ارى فيها ذكرا لابي طيبه.
فلم أرى
ذكرا لأبي طيبة. تمام. بل الظاهر أن صاحبها غيره، لأن أبا طيبة مولى بني بياضة من الأنصار، والذي وقع لي فيه أنه صدر من مولى لبعض قريش ولا يصح أيضا. فروى ابن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته أخذ دم فذهب به من وراء الحائط فنظر يمينا وشمالا، فلما لم يرى أحدا تحس دمه حتى فرغ، ثم أقبل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال: ويحك، ما صنعت بالدم؟ قلت: غيبته من وراء الحائط. قال: أين غيبته؟ قلت: يا رسول الله، نفست علي دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني. قال: اذهب، فقد أحرزت نفسك من النار. ونافع قال ابن حبان: روى عن عطاء نسخة موضوعة وذكر منها هذا الحديث. وقال يحيى بن معين: كذاب. وفي رواية الثانية: فلم أرى فيها ذكرا لأبي طيبة أيضا، بل ورد في حق أبي هند. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سالم من أبي هند الحجام قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغته شربته، فقلت: يا رسول الله، شربته؟ فقال: ويحك يا سالم، أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد. وفي إسناده أبو الجحاف وفيه مقال. وروى البزار وابن أبي خيثمة والبيهقي في الشعب والسنن من طريق برية ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ثم قال له: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس. قال: فتغيبت به فشربته، ثم سألني أو قال فأخبرته فضحك. ثم قال: قوله وروي أيضا عن عبد الله بن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. البزار والطبراني قال البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم فقال: اذهب فغيبه. فذهبت فشربته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قلت: غيبته. قال: لعلك شربته. قلت: شربته. زاد الطبراني فقال: من أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك. ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الخصائص من السنن وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلم. ورواه الطبراني والدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه، وفيه: لا تمسك النار. وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف. وروينا في جزء الغطريف وروى بإسناده عن سلمان الفارسي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عبد الله بن الزبير معه طشت.
طيب بعد هذه الأثار يعني كلها إلى الآن يضعف رحمه الله رحمه واسع. نعم، كما قلنا إذا أردنا طرقا وأحاديث وبحثا حديثيا فدونك ابن حجر رحمة الله عليه، وفر على الأمة كثيرا. نعم،
قال تنبيه قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط لم نجد لهذا الحديث أصلا بالكلية كذا قال وهو متعقب. ثم قال قول ويروى عن
يعني متعقب في لم نجد له أصلا مش مسألة التصحيح. نعم.
قال قوله ويروى عن علي أنه شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده. وفي الباب حديث المرسل أخرجه سعيد بن منصور من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه أبدا.
هذا حديث مالك
حديث سلمان الفارسي
الأخير يا أحمد آخر حاجة قرأتها حديث اللي ذكرتها الآن مالك بن سنان
مالكا والد أبي سعيد الخدري
قال مالك
أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه أبدا ثم أدبر فقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد.
نعم.
وقال حديث أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها. قال الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم
لم ترد النار بطنك النار بطنك ولا النار بطنك
إذا لا تلج النار بطنك يعني مقدم ومؤخر
يعني محتمل النار بطنك ولا النار بطنك بطنك يعني يلزم منه الجسم كله يعني ما تدخل النار أو ما تدخل النار البطن التي فيها بول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون فيها أيضا لازم النجاة البدن كله. نعم.
ثم ذكر الأثر ثم قال ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ لن تشتكي بطنك.
طيب بعد الأثر هذه
قال وأبو مالك ضعيف.
نعم.
ونبيح لم يلحق أم أيمن وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره وذكر الأثر. ثم قال وروى أبو داود عن محمد ابن عيسى بن الطباع وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان.
لتعليق عام في نهاية الأحاديث كلها ضعفها رحمه الله في تعليق عام
ولا واحدة وقع في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل النبي.
نعم.
ثم قال أخرجه الطبراني في الأوسط من حديثه وفي السند ضعف.
تمام. إذن كل ضعف جزاه الله خيرا جمع كل الأثار الواردة في هذا الباب ودقدها رحمه الله ولم يصح ولا يقال هذا من الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق لكنها كلها ما تنهض لهذا ولأن الوقائع مختلفة ليست وقعة واحدة وردت لها أسانيد متعددة حتى نقول قد ينهض بعض ولا بعض إنما كل حادثة تنفصل عن الأخرى. نعم نعم ماذا لا ضعف ضعف فيه قالوا هو غير مشهور بالعلم يعني هذا ما يصلح يتفرد به ما يصلح فلهذا لم يثبت في ذلك شيء ولم يذكره المحققون في خصائصه صلى الله عليه وسلم فبوله ودمه كبول سائر الأمة. نعم. ولم يتميز بشيء أما ما ورد من عرق وشعر ونخامة وغير ذلك. نعم هذا الذي ورد. طيب يعني هذا تحقيق القول في بول النبي صلى الله عليه وسلم ودمه وأنه نجس وأن هذا الباب باب الخصائص إنما يعمل به بالنص الصحيح الصريح أو بالإجماع المنقول عن الأمة ولا شيء من ذلك يحصل فيكون البناء على الأصل الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بوله كبول سائر الناس ومما يدل على ذلك ونستأنس بذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه صلى الله عليه وسلم إذن هي أرادت أن تبين أن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وأنها كانت تفعل كيت وكيت، وأنه كسائر أيضا المني، والمني طاهر. ولو أن بول النبي يختص بحكم آخر لا بين إما من النبي أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت دليل بذلك، لأن هذا سيكون مشهورا أن بول النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، وأن دم النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، فيكون مشهورا. لو كان هذا معلوما، يعني لو كان هذا ثابتا، لكان من الشهرة بمكان. كما اشتهر ماذا؟ كما اشتهر التبرك بشعره، كما في حديث أنس الصحيح عند مسلم، كان إذا جلس الحلاق في كراسه تف صحبته حوله، فما وقعت شعرة إلا في يدي أحدهم أو حجره، وكما اشتهر عرقه كما في حديث أم سليم، وهكذا. وكما اشتهر ثيابه في حديث سهل بن سعد لما طلب منه البردة، وهكذا. طيب نقتصر على هذا ونكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.